صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد، أيها الحسن المجتبى، يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة غريب مظلوم كربلاء، ينحي الزوار يا ابو علي، ما خاب والله من تمسك بكم، امنا والله من لجأ اليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر، أي يوم شجوني، الله أكبر أي يوم شجوني، استبيح حريم هذا الدين، يوم به غلب الشقاء على التقى، والدين بصفقة المغبون. يا يوم هذا يا شاعر يقول، يوم به غصب الزكية خلافة، فبتت له من عالم التكوين ولهفة على ابن بنت محمد. أولي عليك أبو محمد مظلوم، ولهفة على ابن بنت محمدين. الشمسِ من قديم بغوني ما زال مضطهداً يقاسي منهم لليوم يقاسي أبو محمد اي والله يا ما زال مضطهدا يقاسي منهم محنا تطبق سهلها بحزون حتى قضى صبرا بسم جعيدة وويلا سمعها للزهراء اللي تعتب علينا فاطمة تقول ما تبكون على الحسن شو كله على الحسين ليلى ونس فاطمة سلام الله عليها برد قلبها حتى قضى صبرا بسم جعيدة في أمر ملتحف الظلال لعيني لعيني وانت يا شيعي شو تسوي قم وانعل الزهراء يعني الليلة المعزات فاطمة الليلة إذا تريد تبكي راوي دمعتك الفاطمة قم وانعل الزهراء مهجة قلبها الحسن الزكي بعبرتي وأنيني لكن أوصيك يا شيخ الشاعر أوصيك إذا خبرت فاطمة لا تمرد قلب الزهراء واكتم حديث الطشت عنها واكتم حديث الطشت عنها إنني أخشى انخلاع قلبها المحزوني محزوني هذه الزهراء بعد عدنا وحدة ثانية صاحبة المصاب ريض يا ابو سكن ابن عش حلو الجهامه نشروا على تابوت المشكر هالعمامه وزيحوا الجفن غنات ودعاها اليتامه وداعة الله يا حسن هالسفر لاوي ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباء وعرج بتابوتا على مكسورته وخلي على الروضة وخلنا نجدد وداع ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوي اي والله بس هام فرح ما شفت طول العمر ما اسمع صوتك ليش مو يا ويا الزهراء اي والله بس هاي يا 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 فرح ما شفيه طول العمر بس هام ولا جف الدمع بالعين بس ها هالبيت انت جاوبني واقرا وياي بس ها ايام وساف الحسن نعشا صار بس ها ايام بس ها ايام ودفنين من ايام سيد البرية اي ودفنين من ايام سيد البرية انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هدية إلى روح سيدي ومولاي أبي محمد الحسن عليه السلام طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وصف إبراهيم سلام الله عليه في القرآن الكريم في أكثر من موضع بصفة الحليم صفة الحلم الحليم صيغة مبالغة ما ترد إلا بهذا الصيغة الآية اللي قرأتها لك في مطلع البحث إن إبراهيم لحليم أواه منيب هاي في سورة هود في سورة التوبة إن إبراهيم لأواه حليم كل الأنبياء حلماء كل الأنبياء يشتركون بهذه الصفة إلا أن إبراهيم عليه السلام ظهرت فيه هذه الصفة أكثر من بقية الأنبياء أستاذ قل لي شو معنى الحلم إلى تعريفات كثيرة أعطيك في التعريف يقولون عن علماء النفس هو تعريف يلخص قضية الحلم متى الإنسان يكون حليم قالوا الحليم هو الذي يملك القدرة على التحكم بانفعالاته وعلى إدارة ردود فعله أمام أي مثير شلون يعني واحد يستفزك بكلمة هاي الكلمة مستفزة مغضبة من شأنها أن تغضب الإنسان أنت إشقد عندك قدرة على أنك تضبط انفعالاتك إشقد عندك قدرة على أنك تدير ردود فعلك وتتحكم بردود فعلك كل ما كان عندك قدرة أكثر كل ما سموه حليم فاقد القدرة اللي ما عنده قدرة هو المثير يتحكم به إذا كان المثير محبط سهولة ينحبط إذا كان المثير مستفز سهولة يغضب هذا اللي يدير المثير هو يدير انفعالاته يقولون غير حليم راح نبين الآن منه هذا اللي بالعكس لكن الحليم إبراهيم ليش حليم كان عنده قدرة على التحكم بانفعالاته دائما ردود فعله حكيمة دائما ردود فعله فيها ذكاء فيها حنكة فيها روية فهذا الحليم اللي يقدر يضبط انفعالاته يقدر يدير ردود فعله زين إبراهيم عليه السلام ليش طلعت بهذه الصفة شو اللي طلع منها الصفة صفة الحلم ليش غير بقية الأنبياء كلهم حلماء ليش إبراهيم أكثر من بقية الأنبياء في الحلم قالوا لعدة مواقف من هذه المواقف لما اجوا لرسل الله الملائكة اجوا لبيت إبراهيم بشروه بإسحاق تالي قالوا له ترى عندنا خبر عاجل شنو الخبر العاجل قالوا له ترى احنا مأمورين هذول ملائكة الله احنا مأمورين أن ننزل العذاب على قوم لوط نقلب عليها سافلة أولا نشوف إبراهيم عند علاقة نسب مع لوط ابن خالته ثانيا قوم لوط عدهم فتفعل رذيل جدا قبيح وهو اللواط أو الشذوذ الجنسي ومنتشر عدهم ثالثا كانوا يؤذون لوط أشد الإيذاء مع ذلك هذا الانحراف اللي موجود عند قوم لوط
مع ذلك إبراهيم صار يحاول يقنع الملائكة أن يأجلون العذاب. قلهم مخالف أجلوا لهم، يمكن راح يستغفرون رب العالمين، يمكن راح يرتدعون، يمكن راح يتعظون، لا تنزلون عليهم العذاب. بل صار يقنعهم كل الوسائل. مثلا يقلهم هذول قوم لوط لو بيهم 100 واحد مؤمن هم يتعذبون وياهم؟ ملائكة قالت لا. لو بيهم 50 هم يتعذبون معهم؟ قالوا لا. قالهم لو بيهم 10 من المؤمنين هم يتعذبونهم؟ قالوا لا. قالهم طيب لو فيهم 1 مؤمن؟ قالوا هم لا. قال إن فيها، أحسنت لوطا،
شلون جاهم بالتدريج؟
قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين. هنا بعد درة عرف إبراهيم أن المسألة حتمية ما بها نقاش، هذا أمر خلاص الله عز وجل قضاه وقدره، ما بيتراجع. لذلك قال الله عز وجل في القرآن يا إبراهيم أعرض عن هذا قد جاء أمر ربك. الحاصل اللي أريد أوصل له أنه إبراهيم بهالمحاولات، الله عز وجل امتدح هذه المحاولات من قبل إبراهيم بتأجيل العذاب، يجادلنا في قوم لوط، تالي أعقبها مباشرة نشقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
إذن هاي من صدر الحلم عند إبراهيم. هاي موقف،
موقف آخر كلكم تعرفونه وسامعينه وقارينه، في قضية إسماعيل عليه السلام والرؤية التي رآها. هل ولد إسماعيل ينتظر من زمان إبراهيم وشاف بالمنام كأنه يذبحه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤية النبي أمر من الله عز وجل، رؤية النبي مو مثل رؤياي ورؤياك، هذا أمر من الله. وين حلم إبراهيم؟ إجوا المفسرين قالوا ظهر حلم إبراهيم بالاستسلام للأمر الإلهي بدون نقاش أبدا، ما ناقش رب العالمين، استسلم مباشرة. وين موجودة بالقرآن؟ فلما أسلم وتله للجبين. أسلم أول شيء، ما قال سيدة جابه وتله للجبين، أول شيء أسلم، يعني إجا يذبح ابنه بكل رضا. وهي عجيبة مصدر لكل واحد، لابد أن يكون نبي وعلى درجة عالية من الإيمان، يجي يذبح ابنه من داخل متأذي، من داخل مراضي، من داخل ساخط، من داخل مقابل. الله يقول لا، إبراهيم بلغ درجة الرضا وهو جاي يذبح ابنه. وحتى أيضا إسماعيل بعد ظهر فيه الحلم، إيش قال له؟ قال له يا أبتي فعل ما تؤمر أحسن، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك حتى إسماعيل الله وصفه، قال فبشرناه بغلام حليم. هذا موقف ظهر فيه حلم إبراهيم وحلم إسماعيل. بعد قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. مواقف كثيرة تعكس حالة الحلم عند إبراهيم تميزت عن بقية الأنبياء. وإلا لو تجون يا أخوان إلى كل الأنبياء كلهم حلماء، يعني مو لازم القرآن الكريم يجي صرح يقول ترى هود حليم وترى موسى حليم وإبراهيم، لا، من خلال ردود أفعالهم مع الناس تفتهم بأنهم حلماء. أكثر الناس حلما، يعني هود عليه السلام نبي من أنبياء الله، إيش قال له للقوم؟ إنا لنراك في سفاهة. يقولوا له أنت سفيه، نبي الله على موقع وعلى مركز وعنده سلاح فتاك وهو الدعاء، بإمكانه يرفع عيده ويدعو على القوم. دخيل الله ما يدعو على القوم، يدعو على هذا الشخص اللي قال له أنت سفيه بس عليه هذا. لكن إيش كان جواب هود؟ قالوا له إنا لنراك في سفاهة. قال يا قوم ليس بي سفاهة، بس هاي كلها ما عندي. هذا حلم الأنبياء. نوح قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلال،
بس هذا هو
هذا حلم الأنبياء. يعقوب عليه السلام، شوف إخوة يوسف ايش سووا بيعقوب، ألقوا أخاهم في غيابة الجب وخلوا أبوهم سنين يبكي لفقد يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تالي جنابهم اجوا ليعقوب قالوا استغفر لنا ربنا او استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ايش رد عليهم يعقوب بعد هذه السنين من الألم والعذاب؟ احسنت سوف استغفر لكم ربي. وأعظمهم شأنا، صحيح نقول نبي الله إبراهيم أكثر الأنبياء حلما، لكن هذا ما يقارن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظمهم شأنا رسول الله، لأن عدنا ثابت بالروايات أن كل الصفات اللي موجودة عند الأنبياء اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبهى صورها. أتاك الفضل من هنى وهنى فكنت له كمجتمع السيول. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجال فد واحد اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا أسلم، قال له يا رسول الله أريد تأذن لي أروح إلى قبيلة دوس أدعوهم للإسلام. فأذن له رسول الله، راح دعاهم بس ما استجابوا له، ضربوه طردوه، فإجا مغضب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له يا رسول الله هذول أذوني، هذول ضربوني، قلوبهم ما بها رحمة، فادعوا عليهم خلي ينزل عليهم العذاب. توجه رسول الله إلى القبلة، رفع يديه، فقال الناس، شو تقول الرواية، فقال الناس هلكت والله دوسا. دعاء من رسول الله أعظم خلق الله، يعني هذا العتاء العذاب حتمي عليهم، هلكت والله دوسا. يقول فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فعلا بعد فترة دخلوا الإسلام. طيب هذه المقدمة خليها ببالك، نجي للقرآن يا أخوان، نشوف أكو فالتشديد واهتمام من القرآن الكريم بصفة الحلم أو على صفة الحلم. الله عز وجل يصف الأنبياء إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنهم حلماء. أكثر من ذلك الله هو بعظمته يصف نفسه بالحلم فيما لا يقل عن 11 مرة، يوصف نفسه بأنه حليم. والله غفور حليم، والله شكور حليم، والله عليم حليم، فيما لا يقل عن 11 مرة الله يوصف نفسه بالحلم. أكو أهمية صفة الحلم. أكثر من ذلك القرآن الكريم سمى العقل حلم، العقل سمى حلم، معناته أن عين العقل عند الإنسان هو الحلم، عين الوعي عند الإنسان هو الحلم. شوف الله عز وجل يخاطب قريش المشركين لما اتهموا رسول الله بالسحر والكهانة والشعر وكذا، ايش قالهم؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ اجوا المفسرين قالوا أحلامهم شنو يعني؟ عقولهم، عقولهم تأمرهم بأن يتهموا رسول الله كذبا وزورا. سمى العقل حلم ليش؟ اجوا علماء الأخلاق قالوا لأن الفرق بين ناضج العقل وغير ناضج العقل هي عملية الحلم فقط. إذا تريد تشوف هذا الإنسان ناضج لو مو ناضج، خليه يجي لأي مثير، مستفز، محزن، محبط، ولاحظ ردة فعله. إذا شفته مستسلم تماما للمثير تعرف أنه عنده مشكلة في نضج العقل. إذا شفته لا عنده تحكم وعنده قدرة وعنده وعي متمكن على إدارة ردود فعله تعرف أنه عاقل. فعلامة النضج من غير النضج وعلامة العاقل من غير العاقل يا صفة هي الحلم، لذلك يأكدون عليها علماء الأخلاق. شيء بشيء يذكر، واحد من علماء الكونيات يسمونه هاوكنز، عالم معاصر موجود، هذا قسم الوعي الإنساني. أنت شقد عندك وعي بنفسك بذاتك بما يحيط بك، شقد عندك وعي بإدارة انفعالاتك، هذا كله يسمونه وعي. قسم الوعي الإنساني إلى 1000 درجة، يعني الأقل وعيا يتجه صوب الصفر والأكثر وعيا يتجه صوب 1000. هذا اللي يصل إلى 200 وأقل من 200 درجة يقول هذا في مرحلة الخطر ما عنده وعي، هذا إنسان أسير المشاعر، هذا إنسان أسير الاستفزازات، أسير المثيرات، معلق نفسه بالمثير. هذا اللي أقل من 200. اللي يطلع فوق 200 يقول هذا بداية الوعي، هذا حسب تصنيفه وعالم كبير يعني مو فد واحد عالم. 1000 هذه درجة نادرة جدا تسميها الوعي الخالص المستنير، اللي وصل درجة 1000 أغلب الناس حدود 200 شوي أقل من 200 يعني في درجة اللاوعي حسب تقسيمه 80% من الناس أقل من 200. فسيدنا أريد نطبق هذا على واقعنا، نقول 1000 هاي خليها للمعصومين للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وعي خالص درجة الاستنارة يسمونها. اللي أريد أقوله أن هذا العالم أعطى للحليم لمن يتصف بالحلم أعطى درجة وعي 350، وهي درجة جدا عالية. يقول الإنسان هو ما يعرف شيء اسمه حلم، ما يعرف شيء اسمه إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هو يسمي الإنسان اللي يغفر للآخرين، اللي يغفر للمسيء، الإنسان اللي يتقبل الآخر مهما أخطأ في حقه، أعطى درجة وعي 350. قال هذا لو فقد هذه الصفة، صفة الحلم، صفة الغفران للآخرين، راح ينزل وعيه من 350 إلى 150. قد فارق بين الواعي بين الحليم وغير الحليم من 350 إلى 150. 150 منه هذا الإنسان الانتقامي اللي حبي ينتقم يأخذ إبثارة دائما، الإنسان العدواني اللي يقول لك أرد الصاع صاعين دائما، يقول لك دير بالك من لساني ترى لساني باشط حاد. هذا درجة الوعي عند ناس ده كلش 150، بينما الحليم ترتفع درجة وعي إلى 350. مو هذا حديث، نرجع للموضوع. موضوعنا أن نبي الله إبراهيم عليه السلام تميز من بقية الأنبياء بأنه حليم، بالرغم من أن جميع الأنبياء حلماء. شو اللي طلع صفة الحلم عند إبراهيم؟ المواقف اللي صادفها. كذلك صاحب هذه الليلة إمامنا الحسن عليه السلام، بالرغم من أن كل أئمتنا عليهم السلام حلماء، كلهم حلماء، إلا أن صفة الحلم ظهرت واضحة في الإمام الحسن عليه السلام أكثر من بقية الأئمة، لذلك يلقب بحليم أهل البيت. ليش؟ هم نفس الشيء، لأن الظروف اللي حاطت بالإمام والمواقف أظهرت صفة الحلم عند الإمام الحسن، كما أن الظروف أظهرت صفة العلم عند الإمام الصادق، كما أن الظروف أظهرت صفة العبادة عند الإمام زين العابدين، كذلك الظروف والبيئة أظهرت صفة الحلم عند الإمام الحسن، إلى درجة إخواني أكو بعض الروايات تقول حتى الأعداء شهدوا بحلم الإمام الحسن. رواية غريبة تقول يوم رفعوا سرير الإمام جنازته، إجا مروان بن الحكم ومسك الجنازة وصار يمشي وياه، تفتل الإمام الحسين عليه السلام قال له بالأمس كنت تجرعه الغيظ، طوقت المر للإمام الحسن عليه السلام واليوم جاي تشيع. فقال مروان نعم كنت أفعل ذلك بمن يوزن حلمه بالجبال. إش قد أذيت ما فد يوم أسأل بكلمة الإمام الحسن عليه السلام. إيش برزت صفة الحلم عند الإمام؟ أكبت حالة خاصة عند الإمام الحسن تميز بها عن بقية الأئمة، يمكن هذه صادفت أيضا أمير المؤمنين، لكن الإمام الحسن بدرجة أكبر. شنو هي الحالة اللي أظهرت صفة الحلم؟ أن الإمام الحسن كان يواجه الاستفزازات والإيذاء من جهتين، من جهة خارجية من قبل معاوية وأتباعه، ومن جهة داخلية، والداخلية أصلا أولا من جهة خارجية هو معروف معاوية وأتباع معاوية، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، مروان بن الحكم. معاوية أسس في التيار بالشام معادي لآل البيت. ليش عادي آل البيت ما يدري، فقط هو غرس فيهم. وذاك اليوم شفتوا اليوم إخواني عصر التكنولوجيا وقنوات التواصل الاجتماعي، بسهولة تشوه سمعة إنسان، تدز فد رسالة تشوه سمعة إنسان، تقريبا جزء كبير من المجتمع راح يصدق وإحنا بهذا العصر. فما بالك بذاك اليوم أهل الشام اللي لا شافوا رسول الله ولا عندهم وسائل تواصل، ويطلع لهم فد واحد مقدس في نظرهم، فد واحد يسمونه خال المؤمنين في نظرهم، كاتب الوحي في نظرهم، يجي ويشوه سمعة الإمام الحسن، يحاول يعزله عن الجماهير وعن الشعب، يحاول يشوه سمعة أمير المؤمنين. يصدقون لو ما يصدقون؟ طبيعي يصدقون، إلى اليوم تشوف الأثر موجود. خلق هذا التيار معاكس مضاد للإمام أبي محمد الحسن عليه السلام، إلى درجة يوم من الأيام، وأظنه في أيام الحج، إجا فد واحد من مكة إلى المدينة وشاف الإمام الحسن، هذا من أهل الشام، هذا من جرى عليه غسيل دماغ من قبل معاوية، شاف الإمام قال له ترى هذا ما عرفته، هذا الحسن بن علي واقف ويا أصحاب الإمام. هذا بس درى أنه الإمام الحسن تخربطت أحواله، صار يسب ويشتم بالإمام به وبأبيه علي بن أبي طالب. وهذا النموذج موجود لليوم، بعض الشباب تلتقي بهم هو بعيد عن الدين، لا صلاة ولا صيام ولا ديانة ولا شيء، بس من يقول له هذا الشيعي عادة حط عليه أكس. بس أنت وينك؟ وين المذهب؟ وينك الدين؟ وين؟ واحد يجي عادي عنده عقيدة، عنده عمق بدينة، فيقول أنت شيعي أنا أتهمك بالكفر وأشوف مذهبك بعيد عن الدين وعقيدتك منحرفة، هاي رأيه. بس يجيك واحد أبد ما يعرف شيء بالدين، لا صلاة ولا صيام، من يقول له هذا الشيعي حط عليه أكس. أنت وينك؟ وين الدين؟ هذا التغذية الأموية، التفت؟ هذا إنا وجدنا آباءنا، واحد يورث للثاني الفكر، هذا أساس الفكر من وين؟ من أيام معاوية كان يغذيهم، ما يعرفون شيء بالدين، بس اللي يعرفون أنه يعادون آل البيت عليهم السلام. هذا ظل يسب ويشتم الإمام الحسن، الإمام ساكت مبتسم إلى أن ترك إلى أن عجز بعد تعب من السب والشتم. التفت للإمام سلام الله عليه قال لعلك غريب يا هذا أو أظنك اشتبهت فينا، يمكن أنت غلطان. شوف حلم الإمام، شوف التحكم بردة الفعل، شوف ضبط الانفعال. هذه الروايات نجيبها مو هيك نستل بها أخواني، أوصي نفسي وأوصيك نستفيد من عندها نطبقها عمليا، أنا وياك نحتاجها. لعلك غريبا أو لعلك اشتبهت فينا، فإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت عطشانا أرويناك، وإن كنت طريدا آويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا؟ فإن عندنا دارا وسيعة ومالا وافرا وجاها عريضا، تفضل عندنا شرفنا بالبيت. هذا مو متعود هالأخلاق، هذا متعود أنه لو كلمة من هالكلام هذا بس وجهها لمعاوية يقول وينهم خذوه فغلوه يجلدون 100 جلدة. ما متعود على هالشي أخلاق، يسب ويشتم قدام رجل سيد في قومه وإلى احترامه ومكانته وهيبته وجماعته وأصحابه كلهم حوالينا، مع ذلك يبتسم له ويرد عليه بهذا الرد اللطيف. ما تمالك نفسه، صار يبكي ويقبل الإمام ويد الإمام سلام الله عليه ويعتذر من الإمام سلام الله. الإمام تفتخر به ولا الحمد لله هذا إمام، مو إمام لفلان وفلان. الجبهة الخارجية خليها بصوت الإمام سلام الله عليه، كانت القاعدة الأساسية اللي ينطلق منها للتعامل مع المجتمع هو الحلم والصبر على إيذاء الناس. المؤلم أكثر اللي يجرح القلب هي الجبهة الداخلية اللي تأذى منها الإمام سلام الله عليه، هو الداخل مو الخارج. أنت لما يسيء لك صديقك هذا أصعب عليك مما يسيء لك واحد عدو، صحيح لو لا؟ الإمام الحسن عليه السلام يدخلون عليه خلص الأصحاب حجر ابن عدي، وما أدراك ما حجر ابن عدي. يدخل على الإمام الحسن ليتك مت يا حسن ومتنا معك ولم تبايع لمعاوية. قوية هالكلمة، قلت أبي الإمام الحسن سليمان بن صرد، وما أدراك ما سليمان بن صرد، من خلص شيعة آل البيت عليهم السلام. هو وبشير الهمدادي يدخلون على الإمام الحسن عليه السلام، السلام عليك يا مذل المؤمنين. شكد قوية يتأذي الإمام. سفيان بن ليلى يمر على الإمام الحسن وقاعد ويا أصحابه، قال السلام عليك يا مذل المؤمنين، ونزل من راحلته وإجا قاعد يم الإمام. فتل الإمام سلام الله عليه قال ما هذا الذي جرى على لسانك، إيش قاعد تقول؟ قال أصابنا الذل منذ أن صالحت هذا الظالم. فتل الإمام الحسن سلام الله عليه قال إنا أهل بيت، إنا أهل بيت نعمل متى تبين لنا الحق، نمشي على الحق متى ظهر لنا. أو يدخل على عدي بن حاتم يقول أخرجتنا من العدل إلى الجور، والإمام سلام الله عليه بكل حل يقولهم إن الذي بيني وبين معاوية حق لي تركته طلبا لصلاح هذه الأمة وحقني بما فيها. قبل لا أكمل، هل توقع أغلبكم طرح السؤال على نفسه، شو مثل هذول الشيعة يخاطبون الإمام؟ هل يملك الشيعة أن يرد على إمام يجوز يخاطب بهالخطاب اللاذع هالاعتراض القاسي؟ احنا عندنا من اساسيات عقيده التشيع انك ما ترد على الامام، صحيح لو لا؟ ليش؟ لان نقول هو امتداد لرسول الله، ورسول الله ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فشون هذول شيعة مو فد ناس عاديين، يعني فد ناس يشهد لهم التاريخ بالولاء، حجر ابن عدي ينضح ولاء لآل البيت عليهم السلام، شلون هيك خاطب الامام سلام الله؟ تفت للجواب رحمه الله عليك في 3 نقاط. النقطة الأولى، صحيح هم هذول مؤمنين متدينين موالين شيعة للإمام، بس خلي بالك ترى ما وصلوا لدرجة العصمة، مو معصوم، قد يخطئون، لأن غالبيهم مؤمنين، تاريخهم كله ولاء، كل فداء لآل البيت، قدموا أكبر دليل وشهادة تشفع لهم أنهم قدموا دماءهم وأبناءهم لآل البيت عليهم السلام. مع ذلك ما وصل لدرجة العصمة، يعني ممكن أن يبدر من عند الخطأ، خاصة بذيك الأيام يا أخوان، ذيك الأيام أيام ضبابية، أيام أخذتهم العاطفة، صدمة صارت للشيعة صلح الإمام الحسن، ما حد كان متوقع. الجماعة انصدموا وصاروا في حالة عاطفة وإجوا للإمام الحسن خاطبوا بهذا الخطاب، هذا ما معناته نجي ونلغي كل تاريخهم، لا. لذلك الإمام الحسن والإمام الحسين يمدحون حجر بن عدي حتى بعد هذه الحادثة، ما أثرت على موقفه. لذلك يقول السيد الأمين، يقول إن خطاب حجر بن عدي للإمام الحسن لا شك أن فيه سوء أدب مع الإمام الحسن، ولكن دفعه ذلك حبه الشديد للإمام وبغضه الشديد لمعاوية، فقد يخطأ وبعدين يتوب. هاي واحد. ثانيا، تقرون بسورة الكهف يا أخوان قضية موسى عليه السلام ويا العبد الصالح، لما قتل الغلام وبنى الجدار وخرق السفينة، اعترض عليه موسى لولا؟ اعترض واعتراض هملاذ، لقد جئت شيئا امرأ، تالي قل له نكرة، يعني فيه شوي لون اتهام من قبل موسى، وهذا من أولي العزم، شلون يعترض على الخبر على العبد الصالح ما أن العبد الصالح ما أخطأ؟ بالعكس كان اللي يسوي عين الصواب. ها يجون العلماء قالوا لأنه غابت عنه الحكمة، العلة ما درى ليش قتل الغلام، وغياب الحكمة مدعاة للاعتراض. هذا نبي الله من أولي العزم، لما غاب عنه وجه الحكمة اعترض على العبد الصالح، فما بالك بناس عاديين مو معصومين مثل الحجر ابن عدي مثل سليمان بن نصر، ما يدرون الإمام بعدهم، ما يفتهمون ليش الإمام صالح ما وصلوا لهم الحكمة، ما تبينت لهم بعد، فلأن الحكمة غايبة عنهم اعترضوا على الإمام. ثلاثة، الجماعة بذيك الأيام عقيدتهم قوية بالإمام، لكن ملامح عقيدة الإمام بعدها مو متبلورة مو متضحة، الناس حديثين عهد بالإمام. خلي بالك ما قاعد أقول عقيدته ضعيفة بالإمام، لا، عقيدتهم قوية بالإمام ويفدون أرواحهم للإمام، لكن إلى الآن أحكام الإمام، قوانين الإمامة، دور الإمام في المجتمع، معاملتي للإمام، هذه إلى الآن مو متضحة. يعني الشيعة في زمن الإمام الحسن ما عندهم الوعي بالإمامة مثل الشيعة في زمن الإمام الصادق عليه السلام. أقول أكثر وعي. إحنا فعقيدتنا مو سلفية. سلفيين شي يقولون؟ يقولون اللي عاشوا في زمن رسول الله الأصحاب عندهم درجة من الإيمان ومن العلم بعد ما حد يقدر يغلبهم به. عندهم درجة من الإيمان والعلم بالدين وبالأحاديث ما حد يقدر يسبقهم بعد من بعدهم. واللي يليهم التابعين، احنا لا، احنا مو هيك. يقول اليوم الفقيه المرجع يملك من العقيدة وقد يملك من الأدوات العلمية ومن الإلمام بأصول المذهب أكثر من أصحاب الأئمة عليهم. بس أصحاب الإمام الحسين استثناء، خليهم على كتر. بس تعال لأصحاب الأئمة، أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الباقر، ليش؟ لأن اليوم أكثر اتضح مع معالم المذهب، اتضحت بل ورد أكثر. فاليوم هذا المرجع عنده أدوات وعنده إلمام وعنده معرفة وعنده إدراك لأحكام العقيدة، أحكام الإمامة أكثر من ذاك اليوم. نفس الشيء أيام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، شيعة الإمام الحسن ربما ما كان عندهم هذا الإلمام وهذا الاطلاع وهذا الوعي كما موجود هو عند الأئمة أو أتباع الأئمة في زمن الإمام الباقر الإمام الصادق عليه السلام. قد يكون اعتراضهم ناتج عن قلة وعيهم بالإمامة ودور الإمامة. مع ذلك هذا ما يخدش في سيرة حجر بن عدي الذي كان ينضح ولاء في حب أئمة أهل البيت عليهم السلام. قلت لك ويكفي أنه قدم نفسه وقدم أبناءه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والكل يشهد، جميع كتب المسلمين تشهد بأنه قتل في حب علي بن أبي طالب. فتجي فترة عاطفية، فترة واحد قد يشطح فيها، هذا ما تخدش بتاريخه. طيب، إذا اختلف الإمام الحسن عليه السلام من جانبين. الجانب الأول، اختلاف الإمام الحسن من جانب أنه هناك جبهة خارجية تؤذيه وتستفزه، وهناك جبهة داخلية تؤذي الإمام سلام الله عليه أيضا وتستفزه. مع ذلك الإمام ظهر حلمه، هذا اللي أخرج عنده صفة الحلم أكثر من بقية الأئمة، ظهر حلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. القاعدة اللي انطلق بها للتعامل مع الناس هي الحلم، ضبط الانفعال، ضبط ردود الفعل. أكو بعد جهة ثالثة ما تكلمت عنها، تؤذي الإمام إلى اليوم، جهة ثالثة تترك جروح في قلب الإمام وقلوب آل البيت وقلوب الشيعة إلى اليوم. إذا تريد تعرف هذه الجهة، بالله حول طرفك وروح إلى البقيع وشوف شلون حال قبر الإمام سلام الله عليه. راح تعرف الإمام إيش قد مظلوم. هاي الجهة الثالثة اللي قاعد تؤذي الإمام سلام الله عليه. لما تشوف ريحانة رسول الله سيد شباب أهل الجنة مثل الإمام الحسن، تروح تشوف قبرة عبارة عن صخرة وتلة صغيرة، وتضرب مسافة بين القبر وبين المحبين، ما حد يقدر يتقرب يم هذا القبر، ما حد يقدر يروح يقبل هذا القبر. مظلوم الإمام لو مو مظلوم. توجه نظرك اليوم تروح إلى كربلاء تشوف الملايين متوجهين والقلوب كلها متعلقة هناك عند كربلاء. رزقنا الله وإياكم زيارة أبي عبد الله الحسين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تروح إلى أرض كربلاء أشوف ذيك المنارة، أشوف ذيك القبة المذهبة، تدخل أشوف ذاك الضريح حتى في منتصف الليل لا يخلو من الزوار ومن مقبلي العتبة الشريفة. شوف ذيك الشموع ذيك الأنوار، تطلع برا شوف المضائف تملأ الشوارع تملأ البلد كل إلمن، يقول لك على حب أبي عبد الله الحسين سلام الله. أحول طرفك تعال إلى البقيع، ظلام أبدا، لا زوار ولا صوت ولا نعي ولا لطم ولا من أحد يبكي على قبر أبي عبد الله الحسين على قبر أبي محمد المجتبى. وإذا صار الليل أغلق سور البقيع أضل من بعيد، وهذه حالة كل شيعي اللي رحت زرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما نروح هناك نزور الرسول، ننتهي من الزيارة هاي الحسرة الأولى تظل بقلبك، تلتفت يمين وشمال على من تبحث يا شيعي، تقول عندي عزيزة سيدة نساء العالمين عزيزة على قلبي، ايش قد مشتاق ومتلهي فوقف على قبرها وأسلم عليها، بس ليش مخفي قبرها فاطمة؟ هذه سيدة نساء العالمين أمنا الزهراء، ليش محروم من الوقوف على قبرها سلام الله عليها؟ بعد تعجز ما تلقى قبر الزهراء، وين تروح؟ تروح إلى قبر الحسن، وإذا بأسوار البقيع كلها مغلقة هناك، هم ظل واقف حاير من بعيد السلم عليها، قل غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب، غريب ما تلقون أحد عند القبر إلا امرأة وحدة جالسة عند قبر الحسن معصبة بعصابة صفراء. من هذه المرأة؟ عرفتوها؟ هذا اليوم تارك أرض كربلاء وجاءت إلى البقيع إلى قبر الإمام الحسن، تقول لأولادي مظلوم مسموع، أنتوا يا شيعة واسو ابن الحسن، الله يا فاطمة الزهراء اللي لا أنتوا كلكم جايين تواسون الإمام، إذا دمعت عينك ارفع راسك قلها فاطمة وفيت لو ما وفيت لابنك الإمام أبو محمد، يلي تزورون الحسن مهجة الزهراء، شفت منار لو صحن من حول القبر. الله الله يرحمها الونات إن شاء الله، منظورة من فاطمة الزهراء، يلي تزورون الحسن مهجة الزهراء، شفت منار لو صحن من حول القبر، أويلي شفت نواعي لو أحد يلقو بصدره، لا والله كل هذا ما شفناه، لكن من وقفنا عند أرض البقيع نادينا يا حسن وين مشهدك، جينا لك نزور لليوم ما هي
تهيد مصابك يا ابن البدور بس ما ننظر لقبرك مهدم بين القبار ما تهدأ الدمعة ويظل القلب ممرود. تريد تسمع جواب الإمام وإذا من صوت بصوت من داخل القبر يا 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 وبلسان الحال حواس اللي بقهرها ماتت ولا العشرين ما وصل عمرها ماتت ولا العشرين ما وصل عمرها ما ضاع قبر إلا عقب ضاعت قبرها. يلا إذا متهيئ قوم نروح إلى المدينة. معاوية أرسل رسالة قبل لا نروح للمدينة أرسل رسالة إلى ملك الروم قال له ابعث لي سما فتاكا قتالا لساعته سموم أنواع أريد أشد أنواع السموم. أرسل ملك الروم قال له موجود السم بس هذا ما نسقي للبشر محرم في شريعتنا. قال ابعث لي ذلك السم فإني أريد أن أقتل به ابن الذي ظهر بتهامة يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعث له ذلك السم أعطاه لمروان مروان جاب إلى جعدة وعدها بتزويج يزيد وبمئة ألف درهم. اختارت اللعينة ذاك اليوم اللي إمامك وحبيب قلبك صايم يوم قائض شديد الحر وضعت السم في اللبن وقدمت مائدة الإفطار. اجا إمامنا الحسن عليه السلام خلي بالك ترى فاطمة حاضرة ويانا يا مؤمنين. اجا الامام الحسن في ذلك اليوم عطشان انت اذا قعدت على مائدة الافطار وعطشان بماذا تبدأ؟ تبدأ بالشراب اول ما تشرب الماء. امامنا الحسن عليه السلام اول ما بدأ بشراب اللبن شرب ذلك اللبن احس بالسم يقطع امعاءه وكبده. رحم الله من نادى وحسنا رحم الله من نادى واماما. قاعد الإمام خلى إيده على بطنه ونادى الحمد لله على لقاء سيد المرسلين وأبي سيد الوصيين وأمي سيدة نساء العالمين. ظل الإمام قاعد لوج أريد تنظر بعين القلب خليكم أجساد بالماء تمروحوا بأرواحكم إلى المدينة. واحد من أصحاب أهل بيت الإمام الحسن يقول احنا قاعدين ويا الإمام فجأة شفت الإمام قام وقف وصار يلوج ويمشي بالدار يمين وشمال. اي والله رحم الله والديك اللي صحت وإماما صيحوا يا صيحوا وإماما. يقطع الدار طولا وعرضا يا كبده يؤلمه يحرقه. كان إذا شرب الماء ازدادت عليه الحرقة وازداد عليه الألم. ظل الإمام بهذه الحالة يمينا وشمالا إلى أن ألقى بنفسه على الفراش ونادى أين أخي أبو عبد الله الحسين الحسين الحسين. هيا روحك بعدنا ما دخلنا بالمصيبة هيا قلبك وإذا ما دمعت عينك تباكى أو اجلس جلسة المتباكي لأن قلت لك حتما فاطمة حاضرة ويانا. مو حلوة فشلة يشوفني رافع راسي ومو مهتم بالمصيبة خلي يشوف الدمعة على عيني حتى ترتاح سيدتي الزهراء. خبروا الإمام الحسين إجا مهرولا مذهولا رأى الإمام بهذه الحالة على الفراش يتقلب يمينا وشمالا يرفع فخذا ويضع آخر من شدة الألم. ايش سوى امامك الحسين؟ القى بنفسه على صدر الحسن وهو يبكي. فتحان الامام الحسن شاف دموع الحسين على خده، مد ايده مسح الدموع. اخويا ليش تبكي يا ابو علي؟ قال كيف لا ابكي وانا ارى وجهك مصفرا وانا ارى السم يقطع كبدك؟ ايش رد عليه الامام الحسن؟ جاوب جواب كل الائمه نادوا بهذا الجواب، وانتهى منادي ويا الامام الحسن، قال لا يوم كيومك يا ابا عبد الله، يوم يزدلف عليك 30,000 يقتلونك ويسبون نساءك، لكن يا حسين عندي طلبين من عندك. شريت يد ابو محمد انا بخدمتك عيوني حسن. قال له اريد طشت وعود من عندك، احضر لذلك الطش. اجركم الله، احضر الحسين الطش وجلس عند راس الحسن، وضع الراس الشريف في حجره أمام عيني الحسين. كل لحظة يقوم الإمام الحسن يطأطئ نحو ذلك الطائش، يلقي بقطع من كبده وأمعائه في الطائش، وكل لحظة يقلب هذه القطع بالعود، والإمام الحسين ينادي وانتهى مصيحه يا وا محمدا، صيح صيح بأعلى صوتك وفاطمة ومصيبة. هاي الطلب الأول. بعد أبو محمد إيش عندك؟ قل له حسين إذا أنا ميت فغسلني وكفني وحنطني بفاضلي حنوط رسول الله حسين، ثم جدد العهد بي عند قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وستعلم أن القوم سيمنعون من دفني عند قبر رسول الله، وستعلم أن المرأة ستخرج وتنادي لا تدفنوا في بيتي من لا أحب. حسين الله الله لا تريقوا في أمري ملء محجمة دما. بعد اسمع اسمع اللي تمرد القلوب. يقول لحسين واعلم أن القوم سترفع سهامها نحو جسدي وسيرمون الجسد 70 سهما، لكن اعلم يا حسين أنها السهام 70 لا تعادل سهم واحد مثلث يقع في قلبك يا أبا عبد الله. وهو قاعد يوصي اسمع لأنه لازم يمرض قلبك وتبكي. وهو قاعد يوصي الحسين وإذا بالباب تطرق، الحسين مسح دموعه صاح من الطارق، وإذا بصوت امرأة حنون أنا الفاق دمي وأبويا وأنا الجاي أشوف أخويا، دفك الباب يا حسين ليل. يمكن ما عرفتها، أكو واحد ما عرفها؟ منو أنتي؟ قالت أنا شفت أمي ورا الباب ورا الباب. كمل لي أنت البيت. وضلعها من العصر يا ويلي ينصى. بعد أعرفها لك أكثر. أنا شفت أبويا بكل الأحوال مرة مكتفين بوسط أحبال، ومرة يحملون شيوخ لرجال راسهم ضبر بسيف المنية. قال أخويا افتح الباب حسين، بس قبل لا تفتح الباب خبأ الطشتة تحت السرير، أخاف زينب تشوفه وينخلع قلبها ما تتحمل. فتح الباب الحسين، دخلت زينب عليها السلام رأت الحسن على الفراش ممتد، ألقت بنفسها على أخيها تنادي وحسنا وأخاه، صارت تمسح على جبين الإمام الحسن. أريد أوصف لك هالحالة، اسمع، رحم الله والديك واطلب حاجتك. الحسن إيده على موضع كبده، زينب بعدها ما تدري بطشت وما تدري بالكبد، التفتت شافت الحسن إيده على بطنه، تقول له أخوي اشتكي لي، شبيك أبو محمد؟ أشوفك تلوت وأشوف إيدك على بطنك. قالها يا زينب كل ما شربت الماي كبدي يلتهبنا، كل ما شربت الماي كبدي يلتهبنا، سقون السم يا اختي عدة امرا، وما صار بي عشر الذي صار. بعد هم اريد اوديك الواحد عزيز على القلوب، صار الامام الحسن يتلفت يمين وشمال، قال له لعمن تبحث ابو محمد؟ نادى على البطل عباس، نادى اخوي على البطل عباس، قال لابونا وصانا الشر على يمن على زينب، خيال الحور لا ينشاف ولا يجري له دمان. عزيزة على قلبك زينب، نادى على البطل عباس، قل له يا ابويا وصانا، خيال الحور لا ينشاف لا يجري له دمان، وديعة حيدر الكرار أسلمها إلك أنا، ليكون على زينب إيد من العدا تمتد. سوى العباس، شوفوا بعين القلب، إجا يم زينب ويم الحسن، جثى على ركبته أمام الحسن، يقول لأخويا بزينب توصون عباس، وزينب وديعة آل هاشم خيرة الناس. والله انت جاوب هالبيت، تاج وحلاة التاج يتخلى على الرب. هنا الامام الحسن يلوج، والحسن قرب راسه، والحسين قرب راس الحسن. زينب التفتت وإذا بها ترى طشت الحسن تحت السرير، أشرت نادته يا حسين ما هذا؟ دققت النظر وإذا بقطع كبد الحسن في ذلك الطش، ألم مناد ومصيبته، ألم مناد وحسنا. دخلت عليه وعاينه، ات ليلوج وحده عند اخوه حسين، دمعه فوق خده، امر اخوه يشيل طشت البيت شيله يا خويا، لا تشوف الهاشمية، شيل القش تخاف الودية، عاد شوف كبدي خافت ونو من بجاه يزيد وجدي، هذه وديعة حدرا والدي وجدي، ما اقدر اشوف دموعها على الخجريه، سمعت ونينة وقبلت زينب تنادي، ترطم على الهامية دمع العين بعدي، وتصيح يا حالتك فتت الصاد.
عاده من شاف هذا ليجذب والنخفيه واكتم حديث الطشت عنها انني اخشى انخلاع قلبها المحزون يا الله.